والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ محمد رحمة الله عليه في الصحيح المسند بما ليس الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث 13 قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو المنقري قال أخبرنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت وهو البناني عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. قال الشيخ رحمة الله عليه هذا حديث صحيح على شرط مسلم. والشيخ رحمة الله عليه حكم على هذا الحديث بأنه على شرط مسلم ولم يحكم عليه بأنه على شرط الشيخين باعتبار حماد بن سلمة، فإن الإمام مسلم احتج بحديثه وأما البخاري فلم يحتج بحديث حماد بن سلمة. من أجل هذا قال الشيخ رحمة الله عليه هذا حديث صحيح على شرط مسلم. غير أن الحديث رواه الإمام أحمد وهكذا الترمذي في جامعه من طريق حميد الطويل عن أنس، ورواية الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون عن حميد عن أنس وهو إسناد عال من أسانيد الإمام أحمد وهو على شرط الشيخين. إذا رواه الإمام أحمد بإسناد عال على شرط الشيخين من طريق يزيد بن هارون عن حميد وأيضا من طريق معاذ ابن معاذ العنبري عن حميد، فرواه بهذا الإسناد العالي عن هذين الشيخين عن يزيد بن هارون وعن معاذ ابن معاذ العنبري عن حميد عن أنس، وإسناد الإمام أحمد صحيح على شرط الشيخين. وقد روى الحديث النسائي في الكبرى من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. في هذا الحديث قال عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. والحديث على هذه الرواية فيه اختصار، أما على رواية الإمام أحمد ورواية الترمذي أن الأنصار قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. فالمهاجرون أثنوا على الأنصار بهذا الخلق الحسن وهو خلق الإيثار والجود والكرم، فقدم المهاجرون إلى المدينة إلى بلاد الأنصار فوجدوا فيهم هذا الجود والكرم البالغ، فما وجدوا أحسن منهم في مواساة في الشيء القليل، بمعنى أن الواحد منهم إذا عنده الشيء القليل فإنه حسن المواساة مع قلة ما عنده، وإذا كان عنده الشيء الكثير فما وجدوا أحسن منه بذلا في الكثير. لقد كفونا المؤنة أي مؤنة العمل في المزارع والنخيل وأشركونا في المهنة، فإذا جاءت الثمرة أشركونا فيها، فكفونا مؤنة العمل في المزارع وإذا جاءت الثمرة أشركونا فيها، وهذا فيما يظهر محمول على أول الأمر. ولقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اقسم النخيل بيننا وبين إخواننا المهاجرين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا فقالوا إذن يكفون المؤنة ويشاطروننا في الثمرة أو كما جاء في الحديث. فقال المهاجرون سمعا وطاعة، وهذا يدل على أن المهاجرين عملوا في المزارع، وأشركوا الأنصار في الثمرة. والحديث الذي ذكرناه فيه على أن الأنصار كفوا المهاجرين بؤنة العمل وأشركوهم في الثمرة، فلعل هذا كان في أول الأمر، في أول ما قدم المهاجرون كفوهم المؤنة وأشركوهم في الثمرة، وبعد ذلك أرادوا أن يقاسموهم أصل الأشجار، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك، فانتقلوا إلى أمر آخر، أن تبقى الأشجار لهم لكن يعمل فيها المهاجرون ويقاسمونهم بعد ذلك في الثمرة. فقال المهاجرون سمعا وطاعة. فعلى كل، الأنصار كان فيهم الإيثار وفيهم الجود والكرم رضي الله عنهم أجمعين، وقد مدحهم رب العالمين سبحانه بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأثنى الله عز وجل عليهم بهذا الثناء العظيم. والله سبحانه وتعالى ألف بين قلوبهم وبين قلوب المهاجرين بعد حصول العداوة من بعضهم، من بعض المهاجرين مع بعض الأنصار، فألف الله عز وجل بين قلوبهم فحصلت هذه الأخوة العظيمة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فحصل التأليف بين القلوب، فلما حصل التأليف بين القلوب حصلت هذه الأخوة العظيمة. وقد جاء في البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الأنصار وأراد أن يقطع لهم البحرين بعد فتحها، نعم أراد أن يقطع لهم البحرين، فقال الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام إلا، أو قالوا لا إلا أن تقطع لإخواننا المهاجرين مثلها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما لا، أي إذا قلتم لا فاصبروا حتى تلقوني، فستلقون بعدي أذره. فأبوا أن يقطع لهم النبي عليه الصلاة والسلام البحرين حتى يجعل لإخوانهم المهاجرين مثلها رضي الله عنهم أجمعين. فهذا كان من أخلاقهم العالية الرفيعة رضي الله عنهم أجمعين. فعلى كل، هكذا كان الأنصار مع المهاجرين، تخلقوا معهم بهذا الخلق العظيم وهو خلق الإيثار. ومعروف قصة عبد الرحمن بن عوف مع نعم سعد بن الربيع الأنصاري كما جاء في البخاري من حيث أنس، حين آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد وكان كثير المال، أعني سعد، فأراد أن يقاسمه شطر ماله مع كثرته وأن يطلق إحدى زوجتيه، فإذا ما انتهت عدتها تزوجها. فأبى عبد الرحمن بن عوف ذلك وقال لا، أو قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق فتاجر واكتسب، وما هو إلا وقت يسير إلا وتزوج وكثر ماله رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا الخلق، خلق الإيثار والجود والكرم، تخلق به أيضا الأشعريون كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم من الطعام في ثوب واحد واقتسموه فيما بينهم في إناء واحد بالسوية، قال أولئك هم مني وأنا منهم، هم مني وأنا منهم، فرضي الله عنهم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهبت الأنصار بالأجر كله، قال لا وهذا لما لقوه منه من البذل والعطاء والإحسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم، أي إذا فعلتم ذلك جازيتموهم على إحسانهم بالدعاء والثناء. وفي رواية النسائي قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس تثنون عليهم وتدعون الله لهم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك بذاك، فذاك بذاك، أي هذا مقابل ذاك، مقابل الإحسان. إذا دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم خيرا فهذا مقابل إحسانهم، فذاك بذاك، وعملكم ما زال باقيا لكم، ويثيبكم الله عز وجل عليه، يعني عمل الهجرة وهكذا سائر بقية أعمالهم الصالحة الكثيرة هي لهم. والمجازات منهم للأنصار بالدعاء والثناء، فذاك بذاك. ففيه على أن من مجازات المحسن أن يدعى له ويثنى عليه خيرا، يدعى له بالخير ويثنى عليه خيرا. وهذا نعم، إذا لم يستطع الإنسان أن يجازي المحسن بمثل إحسانه فيجازيه بالدعاء والثناء، فذلك من جملة الجزاء. هنا ذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث في ثلاث مواضع، أي في الجامع الصحيح من الإجابة الصحيحين في ثلاث مواضع. الأول كتاب الدعوات والأذكار، في باب الدعاء للمحسن الذي لا تستطاع مكافأته، وقد سبق الكلام على ذلك وعرفنا أن الحديث يدل على هذا المعنى. قال ثاني في كتاب الفضائل، في باب فضائل الأنصار رضي الله عنهم، وهذه فضيلة من فضائلهم وهي الإيثار على النفس والجود والكرم والأخوة رضي الله عنهم أجمعين. قال ثالث في كتاب الأدب، في جواز مدح الشخص بما فيه إذا أمنت الفتنة، باعتبار أن المهاجرين أثنوا على الأنصار ودعوا لهم، أثنوا عليهم خيرا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعوا الله عز وجل لهم. وكما عرفنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى ذلك وهم فعلوا ذلك، فإنه قال له: أليس تثنون عليهم وتدعون الله لهم؟ قالوا: بل. قال: فذاك بذاك. فهذا حاصل منهم، أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إليه وهو حاصل أيضا منهم، وهم أيضا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا الأنصار بالثناء الحسن كما عرفنا في الحديث الذي ذكرناه من رواية الإمام أحمد والترمذي، كيف أنهم أثنوا على الأنصار في البذل، في حسن المواساة وفي البذل. فالثناء نعم، فالثناء على المحسن من مجازات إحسانه ولو كان في وجهه. قال: ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم، حتى ولو كان هذا في وجوههم. معنى الحديث ليس فيه دلالة ظاهرة على أنهم تحدثوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأثنوا على الأنصار عند وجودهم، والأنصار كانوا في ذلك المجلس، ليس بحيث هذا ذكر هذا الأمر حتى يقال أنهم أثنوا على الأنصار في وجوههم، لكن يقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم، هذا يشمل أثنى عليهم حتى في وجوههم، أثنى عليهم في وجوههم ويدعى الله لهم حتى وهم يسمعون ذلك، فهذا لا بأس به. إذا أمنت الفتنة على الشخص فلا بأس بذلك أن يدعى له في وجهه ويثنى عليه خيرا، وهكذا يدعى له في غيبته ويثنى عليه عند الناس في غيبته، كل هذا مما يدخل في الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك بالغيبة. إلى هنا والحمد لله.